بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته الموسومة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال عفى الله عنه: والرفيق قال عفى الله عنه: والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ونهيك عن المنكر من غير منكر. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم. إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله، وليس عليه هداهم. وهذا من معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد.
حسبك إلى هنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ليست له مصلحة في هذا الأمر لذاته، أعني لذات نفسه، وإنما هدفه وغرضه أن يكون الناس صالحين مصلحين مهتدين إلى الحق قولا وعملا واعتقادا. ولهذا كان عليه أولا الرفق في أمره ونهيه، وقد جرت عادة الناس بمحبة من يرفق بهم ويشفق عليهم لما هو متقرر عندهم من مبادلة الإحسان بالإحسان، والعقاب على ترك الواجبات أو فعل المحرمات هذا لمن له ذلك وهو الحاكم أو الرجل في أهل بيته. ثانيا، النظر في المصالح والمفاسد، ومرد هذا إلى الشرع لا إلى مجرد العقل، فالمفسدة والمصلحة توزن بميزان الشرع، فإن كانت المفسدة راجحة على المصلحة ترك الأمر والنهي، وإن كانت المصلحة راجحة أمر ونهي ونهي. وهاكم بعض الأدلة. الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب النظر حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المصالح والمفاسد، من آية التنزيل الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى. قال الله تعالى: فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية تضمنت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب آلهة المشركين، وعلة ذلك والحكمة منه أن هذا يجرئ المشركين على سب الله، فسب آلهة المشركين وتسفيهها ومقتها هذا قربة من القرب التي يحبها الله عز وجل. لكن لما ترتب عليها أو لما يترتب عليها من سب الله عز وجل فإنها لا تسب، وإنما يبين لهم أن هذه معبودات باطلة، والعبادة الخالصة هي محض حق الله سبحانه وتعالى، لا شركة فيها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا عبد صالح من عباد الله. ومن السنة قصة عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس النفاق بالمدينة، قال قولة سوء أو قولات سوء، ومنها سم كلبك يأكلك. فلما بلغت أفاضل الصحابة وخيارهم ومنهم الفاروق رضي الله عنه، استأذن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل هذا المنافق الخبيث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فقتل رأس النفاق بالمدينة فيه مصلحة، وهي قطع دابره وإرهاب من كان على شاكلته من عصابته، هذه مصلحة للإسلام وأهله. لكن ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب مفسدة أكبر، وهي الإلجاب في ضعفاء الإيمان من الأعراب، وكذلك ثني من أراد أن يسلم، سيقولون: انظروا إلى هذا الرجل الذي يدعو إلى الصلة وإلى كذا وإلى البر وإلى التقوى وإلى حقن الدماء وإلى كذا وكذا، يقتل أصحابه. فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لهذه المفسدة. والمقصود أنه يجب أولا على من أراد أن يأمر أو ينهى العلم، فإنه بالعلم يستطيع النظر في المفاسد والمصالح وأيها أرجح، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد.
هذه المراتب أو هذه المراحل صح بها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذه ثلاث مراتب، فالمرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، وهذا يستدعي شيئين، أو هذه المرتبة تستدعي شيئين: أولا القدرة، قدرة هذا الذي تصدى لإزالة المنكر بهذه المرحلة، والثاني النظر في المصلحة والمفسدة أيتهما أرجح، وهو في الأصل من خصائص الإمام أو نوابه في الولاية، وهو من خصائص الرجل في أهل بيته. وقد يكون الرجل له ميانة على أشخاص لم يكونوا من أهل بيته، فيستطيع بهذه الميانة وهذه المكانة له في نفوسهم أن يقطع تميمة أو ينزع خرزة، أو إذا أراهم أن يذبحوا اتقاء العين أن يسحب الذبيحة ويطرقها ويأخذ السكين من أيديهم ويوبخهم ويقول: هذا شرك وهذا حرام يا عباد الله. الثانية التغيير باللسان، وهذا معناه الأمر والنهي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن إن استدعى المقام ذلك، وذلك أنه يأمر وينهى بالأدلة الشرعية لا بالقصص والحكايات ولا بالسب والشتم، وإنما يسوق الأدلة التي تدل على أن ما شاع في مكان ما أو في زمان ما لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم كذلك إلى ما هو خير لهم في عاجل أمرهم وآجله. وهذا يغيب عن أهل الشطر الذين يريدون أن يأمروا وينهوا بالقوة، وإن تضمن سبا وشتما وأقبح الألفاظ وأبشعها، لأنهم إما فقراء من العلم جهلة أو أصحاب هوى ينهجون نهج الخوارج وغيرهم من أهل الشطر وغيرهم من أهل الشطر. الثالثة حيلة العاجز الذي لا قدرة له على التغيير باليد ولا على الوعظ والأمر والنهي وفق الأدلة الشرعية، يقال له كف، ما لك شغل، كف، يوجد غيرك. هنا الإنكار بالقلب، وهذه واجبة وجوبا عينيا على كل أحد، لأنها فيما بينه وبين الله، يبغض المعاصي ويبغض البدع ويبغض أهل الشر والفساد في قلبه. نعم.
قال رحمه الله: فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعل فليس هو بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أدنى أو أضعف الإيمان، وقال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
وهذا الحديث النفي فيه هو نفي كمال الإيمان، وليس نفي الإيمان بالكلية، وهو من أحاديث الوعيد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها، فلا يؤولونها كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: أحاديث نرويها على التغليظ، وذكر جملة من أحاديث الوعيد، منها: ثلاث من كن فيه كان منافقا، وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقيل لابن مسعود رضي الله عنه من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير الحديث.
هذه من الحاشية، بارك الله فيك.
نعم.
السياقة.
قال رحمه الله، قال رحمه الله، قال المحقق رحمه الله: ونص الحديث في مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. وفيه قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال: رواه مسلم، ولم أجده في البخاري بهذا اللفظ، ولكني وجدته مختصرا.
تابع. نعم.
قال رحمه الله: وهنا يغلط فريقان من الناس: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا، من غير فقه ولا حكم ولا صبر ولا نظر. قال أحسن الله إليك في الحاشية: من غير فقه ولا حكم، قال في الأصل وحكم، وفي نسخة وحلم.
هذا هو الصواب. إذن الناس في هذا الباب ثلاثة: صنف رزقهم الله العلم والحكمة والحلم فيأمرون وينهون وفق الشرع، وفق الأدلة من الكتاب والسنة، وهؤلاء هم دعاة الحق والبصيرة، وهم الذين تقوم به حجة الله على خلقه، وهم الذين يهتدي بهم من عباد الله إلى الحق ما لا يحصيه إلا الله، لأنهم مع النصوص، مع آية التنزيل الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. الصنف الثاني صنف غير عابئين بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر، ولا يهتمون بهذا الباب، ولا يعيرونه أي اهتمام، مع أنهم قادرون على ذلك، لكن وحجتهم الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهموها على غير ظاهرها. من كمال الاهتداء النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني من يشتط ويريد أن يأمر وينهى. الصنف الثالث من يشتط، أهل الشطط، يريد أن يأمر وينهى كما تملي عليه نفسه، لا يعبأ بالأدلة ولا يعيرها اهتماما. هذا هو مسلك الخوارج، وينتهجه قوم من بني جلدتنا يشهرون أخطاء الحكام ونوابهم علنا على المنابر في خطب الجمع والأعياد وفي وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. وهؤلاء جهال بمعنى معتدين ومتعدين، قد يكون عندهم علم لكنهم آثروا هوى أنفسهم على سنة، على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. نعم.
قال رحمه الله: والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها أي الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائك أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجل 50 رجلا يعملون مثل عمله. فيأتي بالأمر والنهي معتقدا.
حاشي في عندك حاشي عليه؟
أحسن الله إليك.
هي الجملة الصحيحة هاتها.
قال حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في سنن أبي داود والترمذي ثم خرجه ولم يذكر أن الجملة الأخيرة قد صححها الشيخ الألباني رحمه الله عليه.
الجملة الأخيرة هي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن وراءكم أو وراءك أو من ورائكم أياما إلى آخره. أقول أئمة الحديث بدءا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يتحرون الدقة في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الحديث صحيح من حيث المعنى لكنه من حيث النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، وقد يكون الحديث بعضه صحيحا وبعضه ضعيفا، فهم يبينون هذا للناس حتى لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. وهذا هو المعروف عن أئمة هذا الشأن، أئمة الحديث. يوم دون الحديث، وهذا الحديث، هذا الحديث بما تضمنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة والمكنة. من حيث هذا صحيح، الشواهد على ذلك من الكتاب والسنة، لكن كون القائل يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مطلقة، ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولم يبين، هذا خطأ. نعم.
قال رحمه الله: فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله، وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي، كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك، فكان فساده أعظم من صلاحه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: أدوا إليهم حقوقهم، وسألوا الله حقوقكم. وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع.
ومن ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع السلطان من باب النصيحة قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه. فهذا الحديث معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات فقهه يتلخص فيما يأتي: أولا، السرية في مناصحة الحاكم أو من ينوب عنه في سلطانه، سرية تامة حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. الثاني، براءة الذمة بنصح الحاكم وفق ما تضمنه الحديث، والحديث صحيح بمجموع طرقه، أخرجه ابن أبي عاصم وأحمد وغيرهما من حديث عياض بن غن رضي الله عنه. وليس من شرط النصيحة قبول الحاكم. ثالثا، لو كان ثمة وجه آخر تبرأ به الذمة في مناصحة الحاكم، سواء كان في نفسه أو في ولايته، غير ما تضمنه هذا الحديث، لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه قتال الأئمة. وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المنكر والمعروف متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا الباب
وأقول هذه المسألة توضح بالأمثلة، فمثلا لو كان لك ابن يصلي لكنه لا يبالي متى صلى، في أول الوقت في آخره، صلى في جماعة صلى في البيت، الأمر كله واحد عنده. وكذلك يضم إلى هذا أنه تارة يجلس يسمع القرآن ويخشع له، وتارة يسمع الأغاني والموسيقى. لا شك أن الوالد ينزعج ويغضب لأن ولده هذا جمع متناقضات، فإن سايته وأخذه بالترغيب تارة وبالترهيب تارة لن يعدم هدايته إلى الحق إن شاء الله تعالى. لكن إذا اشتط عليه وشد وطرده من البيت، فهنا يجتمع عليه شياطين الجن والإنس، فسيترك الصلاة وسيترك القرآن ويصبح لا يصلي ويعكف على المعازف والأغاني، وربما وقع في أمور أكبر من هذا، ربما تخطفه سحرة ومشعوذون فأفسدوا عليه دينه بالكلية، أصبح يتردى في العقائد الفاسدة. فهذا أمر لا بد من مراعاته، ولا بد فيه من الحلم والتأني والصبر. نعم.
قال رحمه الله: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من الأعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك، إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. ولهذا لما خطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه، وقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه قوله الذي أحسن فيه، حمي له سعد بن عبادة رضي الله عنه مع حسن إيمانه وصدقه، وتعصب لكل منهم قبيلة حتى كادت تكون فتنة. وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيتين، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته، فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه في غير هذا الموضع.
هذا الحديث المشار إليه في قصة السعدين.
نعم. قال المحشي رحمه الله: سبقت الإشارة إلى حديث الإفك، وجاء في هذا الحديث وهو رواية مسلم: فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول، فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته، وفي البخاري احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ رضي الله عنه: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. الحديث.
نعم.
قال رحمه الله: فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبته نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن أصل الهوى هو محبة النفس ويتبع ذلك بغضها، والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه، فإن ذلك لا يملكه، وإنما يلام على اتباعه، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات
خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، ووجد وإرادة وغير ذلك. فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه. واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم، الآية، إلى قوله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى في الآية الأخرى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى في موضع: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال في موضع آخر: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله، فإنه قد قال تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله.
حسبك إلى هنا. خلاصة هذا أن ما يخطر بنفس المرء من إزالة منكرات فاشية في البلد، منكرات عظائم، له حيال هذا حالتان: إحداهما أن يقهر نفسه على محاب الله سبحانه وتعالى، ومن ذلكم أولا القدرة على الأمر والنهي، وثانيا العلم كيف يأمر وكيف ينهى، كيف يأمر وكيف ينهى. هذا لا يلام على ما يخطر بنفسه. على سبيل المثال، حينما يرى في بلده أجلكم الله خمارة، هو يغلي في نفسه الغضب والغيرة، ويقول في نفسه أنه سيكسرها ويحطمها أو يحرقها، لكنه حينما نظر فيما يؤول إليه الأمر من مفسدة أكبر منها، لأنه لو كسر هذه الأماكن أماكن الخنا لعدا السلطان المنحرف ولتعدى على الدعاء، ولا نال شر هذا التصرف مئات من أهل العلم والفضل أبرياء. كفى، قال لا، ما أمرني الله بهذا، ما كلفني الله بهذا، لا يلام على ما كان يخطر بذلك. الحالة الثانية أن يندفع، يقول هذه منكرات وأنا أستطيع أن أغيرها، أن أكسرها، أن أزيلها، أن أتلفها، أحرقها، أفجرها، أدعو قوما معي بالعصي والفؤوس والمعاول حتى نتلفها غيرة على دين الله. هذا يلام لما يجره تصرفه هذا من المفاسد العظيمة. نعم، وأهل السنة وإن كانوا يجدون في نفوسهم الغيرة والحمية لله وبغض المعاصي الظاهرة وبغض المنكرات الشائعة، لكنهم يمشون مع النصوص، يسيرون حيث تسيرهم النصوص، ويقفون حيث توقفهم النصوص. نعم،
قال رحمه الله: ومجرد الحب والبغض هو هوى، لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله.
نعم،
ولهذا قال الله لنبيه داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله، وهو هداه الذي بعث به رسوله، وهو السبيل إليه.
انتهى. أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لا ينطقون عن هوى، إنما هو الوحي. فلم يكن نبي من أنبياء الله بدءا من نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين يتصرفون بالهوى، ولكن أحيانا يجتهد النبي، أنبياء الله يجتهدون، واجتهادهم له أحوال ثلاثة: أحدها ما نزل الوحي بموافقته. أقول أنبياء الله يجتهدون فيما لم ينزل عليهم فيه وحي، واجتهادهم له أحوال ثلاثة: أحدها ما نزل الوحي بموافقته، فهذا شرع لا مرية فيه. وثانيها ما سكت الوحي عنه، فلم ينزل بعد اجتهاده بموافقة ولا بمخالفة، فهو شرع. ووجه ذلك أن الله لا يقر نبيه صلى الله عليه وسلم على باطل، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يأتي الباطل، وقد اصطفاه الله واجتباه وهداه وكمله وكمل به. الثالث ما نزل الوحي بخلافه، فهذا ليس بشرع، ولكن لا يثرب على النبي فيه، ولا يقال إنه فشل في كذا، النبي فشل في كذا، أو يهجم على خطأه كما يهجم على سائر البشر، كلا، وإنما يمر، يقال عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم على كذا، استمرار فقط بدون تثريب ولا تشنيع، فهذا سوء أدب مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. نعم.
وغد إليك أسئلة.
نعم.
هات ما تيسر.
أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم.
نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، لي أقارب أدخلوا أجهزة التلفاز والدشوش في بيوتهم، وقد قمت بمناصحتهم فلم تحصل الاستجابة، وأنا الآن أخاف على أهلي أثناء قيامنا بالزيارة، فهل أمنعهم من الذهاب إليهم أم أن ذلك من قطيعة الرحم؟
هذا يجب عليك النظر إليه، فإن كانت أهلك من ذوات الصلاح والعقل الراجح وتتيقن أنها لا تتأثر وتحسن التصرف فلا تمنعها. الحالة الثانية أن تكون ضعيفة ويخشى وتخشى عليها من التأثر بما تبثه هذه الأجهزة من المناظر السيئة، فوجهها إلى أن تجلس في غير هذه الأماكن، فعادة البيوت واسعة فيها أماكن للجلوس الخالي من هذه الأجهزة. ثم النظر إلى التلفاز والدش، أنا حسب الاستقراء والنظر ظهر لي أنها أجهزة، والعبرة للمستخدم والاستخدام، فمن كانت عنده القدرة والسيطرة إلى أن يستخدم هذه الأجهزة فيما هو نافع من أخبار ومحاضرات شرعية على السنة وبرامج مفيدة فلا مانع، لا نستطيع أن نمنعه ونقول حرام عليك إدخال التلفاز أو الدش. ومن كان ليست عنده فرقان وإنما يأتي بالدش لأنه دش لينظر في كل ما هب ودب من المعروضات، فهذا هو الذي يناصح ويرفع ويبين له، وبالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: ما الحكمة في تفريق النصوص الشرعية في طريقة المناصحة بين ولاة الأمور وعامة الناس؟
لأن ولي الأمر بصلاحه يصلح العباد والبلاد، وبفساده يفسد العباد والبلاد. هو ظل الله في أرضه، هو خليفة الله في عباده، فلا بد أن يساس. عامة الناس كذلك لا يفهم أو لا يجوز أن يفهم أنه تشاع المنكرات في مناصحة العامة، فلو قلت: يا مدينة كذا إن نساءكم متبرجات مائلات مملات، أخطأت وهتكت أعراضهم وسفهت أحلامهم، وفيهم من الخيرين وأهل التقى والصلاح والإصلاح من هو بريء، وفيهم من هو مغلوب على أمره. لكن حينما تأتي بالنصوص الشرعية وتبين آثار التبرج، تبرج النساء وخروج السافرات على الأمة، وتحذر الرجال والنساء من هذا المنكر بالأدلة بالنصوص الشرعية وبقول من سبق من أئمة السلف، وتعرض عليهم الآيات والأحاديث وتفسرها، ما أنكر عليك أحد، حتى لو كانت بنته أو زوجه كذلك لا يستطيع أن ينكر عليك. فلا يظن أن أنه أن الناصح يهتك أستار الناس ويفضحهم ويشيع ما الكثير منه أبرياء ويعممه عليهم، هذا منكر وليس بمعروف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما المقصود بقول المؤلف رحمه الله ومن ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي؟ يقول: هل هو إبقاؤه في المدينة أم إقراره على نفاقه بسبب الأعوان؟
هذه العبارة أنا كنت أريد أن أنبه عليها لكن فاتني ذلك، هي من باب التسامح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقره إقرارا بمعنى أنه يوثقه على عمله، كلا، وقد نزل القرآن فيه يثرب الله على المنافقين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم القول البليغ في أنفسهم، وإنما سكت، لأن النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وتظهر أحيانا على ألسن هؤلاء عبارات قبيحة مثل سم من كلبك يأكلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يزجر عن هذا لكنه سكت عن الرجل لما ذكر المصنف، وقد أسلفت لكم القول في هذا. فالإقرار إذن له حالتان: إقرار بمعنى الموافقة للفاعل أو القائل، وهذا في الأمور الحسنة، هذا سنة. الآخر إقرار بمعنى السكوت عن القائل أو الفاعل درءا لمفسده أكبر من أمره ونهيه، هذا هو مراد المصنف رحمه الله. نعم.
نختم بهذا السؤال أحسن الله إليكم، يقول: ما رأيكم أحسن الله إليكم في من يقول أنتم أيها السلفيون تحذرون من التحزب وتتحزبون وتقعون في التحزبات، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذا القول عادة يطلقه صنفان من الناس: صنف جاهل يتبع كل ناعق فهو من الهمج الرعاع، وما أحسن ما قاله رابع أمراء المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، أعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وهمج الرعاع، يتبعون كل ناعق، فهذا صنف منهم. وصنف آخر صاحب هوى، وقد جرت عادة أهل الهوى أن يعيبوا بما ليس عيبا، هذا أمر. الأمر الآخر في التحزب في الحزبية، ما هي؟ أنا أقول كثير من المنتسبين إلى العلم وهم على سنة فيما نحسبهم والله حسيبهم، لكنهم ليس عندهم ضابط للحزبية، فقد يفسرون أمورا بالحزبية وليست بالحزبية. من ذلك أن بعضهم إذا رأى عندك مقسم بالأعجمية سنترال في بيتك أو في مكتبتك قال: هذه من مظاهر الحزبية. إذا رأى أن في بيتك كاميرا يتعرف بها أهل الدار على من يطرق قال: هذه من مظاهر الحزبية. إذا بنيت مسجدا وأنشأت مدرسة وجعلت روافد تمد هذا المسجد وهذه المدرسة قالوا: هذه من مظاهر الحزبية. وكان يجب على هؤلاء أن ينظروا بوعي وإدراك لإشارة ابن تيمية رحمه الله إلى الحزبية. قال رحمه الله: ومن نصب للناس رجلا يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن الحزبية والتحزب الممقوتان هما الانحياز إلى جماعة أو شخص الانحياز إلى جماعة لذاتها، الانحياز إلى شخص لذاته بحيث يوالى ويعاد فيه. فإذا أهل السنة حين ينحازون لا ينحازون إلى رجال لذواتهم، وإنما ينحازون إليهم لما هو متقرر عندهم أنهم أصحاب سنة. ولهذا فإن من أظهر بدعة مقتوه، وإن كانوا في السابق معه يحبونه ويدبون عنه، لكن ما دام أظهر بدعة وقامت عليه الحجة فيها فإنهم يرفعون أيديهم عنه ولا يعدونهم منه أبدا، لا يعدونهم منهم أبدا. بخلاف الحزبية الممقوتة فإن الموالاة والمعاداة في الأشخاص أو الجماعات المعينة أنفسهم. أهل السنة ينحازون إلى السنة وإلى أهلها، ينحازون إلى الصحابة رضي الله عنهم لأنهم صفوة الأمة فإجماعهم وإجماعهم حجة، ينحازون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عباد الله عنه شرعة فينحازون إليه لذاته لأن الله اصطفاه واختاره. أما أفراد الناس وجماعات من الناس فلا ينحاز إليهم لذاتهم. ولهذا فنحن نمقت الجماعات الدعوية الحديثة لأنها ليست على السنة في أصولها وقواعدها، وإن كان عندها شيء من السنة لكن البدعة هي السمة الغالبة على منهجها وقواعدها وأصولها، إذ هي تستمد ما تستمد في الدعوة إلى الله كما يزعمون من مؤسسيها ومنظريها من بعد. أما السلفية فإنها لا تستمد أصولها وقواعدها من البشر، بل تستمد ذلك من الوحيين من الكتاب والسنة وفق وعلى فهم السلف الصالح. ولهذا فإنه يسوغ لك أن تسمي كل نحلة منحرفة سواء كانت تبليغية إخوانية معتزلية جهمية أشعرية، لك أن تسميها فكرة لأنها من أفكار البشر. أما السلفية فلا يسوغ لأحد أن يسميها فكرة لأنها مستمدة من الوحيين وعلى فهم السلف الصالح. فمن وصف السلفية بأنها فكر يقال له فكر من تريد، أنت قلت السلفية أو قلت الفكر السلفي أو قلت التيار السلفي، فكر من؟ فإن قال فكر الله وقع في القول على الله بالبداء، وهذا هو مسلك اليهود، يقولون البداء أن الله بدا له كان، وهذا يستلزم سبق الجهل على العلم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإن قلت فكر محمد صلى الله عليه وسلم معناه أن الرسول كان يفكر وكل ما خطر شيء قال للناس خذوا هذا عني، وهذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازمه أنه لم يكن مبلغا عن الله مراده من عباده شرعا. فاحذروا هذا يا أيها المسلمون والمسلمات، لا تسموا السلفية بالفكر، لا تقول الفكر السلفي، وإن كان هذا لهذه عبارات كثير من الأدباء، والأدباء إلا من رحم الله لا يضبطهم لا كتاب ولا سنة. نعم، نستودع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته الموسومة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال عفى الله عنه والرفيق، قال عفى الله عنه والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر من غير منكر. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. وهذا من معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد.
حسبك إلى هنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ليست له مصلحة في هذا الأمر لذاته، أعني لذات نفسه، وإنما هدفه وغرضه أن يكون الناس صالحين مصلحين مهتدين إلى الحق قولا وعملا واعتقادا. ولهذا كان عليه أولا الرفق في أمره ونهيه، وقد جرت عادة الناس بمحبة من يرفق بهم ويشفق عليهم لما هو متقرر عندهم من مبادلة الإحسان بالإحسان، والعقاب على ترك الواجبات أو فعل المحرمات هذا لمن له ذلك وهو الحاكم أو الرجل في أهل بيته. ثانيا النظر في المصالح والمفاسد، ومرد هذا إلى الشرع لا إلى مجرد العقل. فالمفسدة والمصلحة توزن بميزان الشرع، فإن كانت المفسدة راجحة على المصلحة ترك الأمر والنهي، وإن كانت المصلحة راجحة أمر ونهي ونهي. وهاكم بعض الأدلة. الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب النظر حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المصالح والمفاسد من آية التنزيل الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى. قال الله تعالى: فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية تضمنت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب آلهة المشركين، وعلة ذلك والحكمة منه أن هذا يجرئ المشركين على سب الله، فسب آلهة المشركين وتسفيهها ومقتها هذا قربة من القرب التي يحبها الله عز وجل. لكن لما ترتب عليها أو لما يترتب عليها من سب الله عز وجل فإنها لا تسب، وإنما يبين لهم أن هذه معبودات باطلة، والعبادة الخالصة هي محض حق الله سبحانه وتعالى، لا شركة فيها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا عبد صالح من عباد الله. ومن السنة قصة عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس النفاق بالمدينة، قال قولة سوء أو قولات سوء، ومنها سم من كلبك يأكلك. فلما بلغت أفاضل الصحابة وخيارهم ومنهم الفاروق رضي الله عنه، استأذن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل هذا المنافق الخبيث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فقتل رأس النفاق بالمدينة فيه مصلحة، وهي قطع دابره وإرهاب من كان على شاكلته من عصابته، هذه مصلحة للإسلام وأهله. لكن ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب مفسدة أكبر، وهي الإلجاب في ضعفاء الإيمان من الأعراب، وكذلك ثني من أراد أن يسلم، سيقولون: انظروا إلى هذا الرجل الذي يدعو إلى الصلة وإلى كذا وإلى البر وإلى التقوى وإلى حقن الدماء وإلى كذا وكذا، يقتل أصحابه. فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لهذه المفسدة. والمقصود أنه يجب أولا على من أراد أن يأمر أو ينهى العلم، فإنه بالعلم يستطيع النظر في المفاسد والمصالح، وأيها أرجح؟ والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد.
هذه المراتب أو هذه المراحل صح بها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذه ثلاث مراتب، فالمرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، وهذا يستدعي شيئين، أو هذه المرتبة تستدعي شيئين: أولا القدرة، قدرة هذا الذي تصدى لإزالة المنكر بهذه المرحلة، والثاني النظر في المصلحة والمفسدة أيتهما أرجح، وهو في الأصل من خصائص الإمام أو نوابه في الولاية، وهو من خصائص الرجل في أهل بيته. وقد يكون الرجل له ميانة على أشخاص لم يكونوا من أهل بيته، فيستطيع بهذه الميانة وهذه المكانة له في نفوسهم أن يقطع تميمة أو ينزع خرزة، أو إذا أراهم أن يذبحوا اتقاء العين أن يسحب الذبيحة ويطلقها ويأخذ السكين من أيديهم ويوبخهم ويقول: هذا شرك وهذا حرام يا عباد الله. الثانية التغيير باللسان، وهذا معناه الأمر والنهي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن إن استدعى المقام ذلك، وذلك أنه يأمر وينهى بالأدلة الشرعية لا بالقصص والحكايات ولا بالسب والشتم، وإنما يسوق الأدلة التي تدل على أن ما شاع في مكان ما أو في زمان ما لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم كذلك إلى ما هو خير لهم في عاجل أمرهم وآجله. وهذا يغيب عن أهل الشطر الذين يريدون أن يأمروا وينهوا بالقوة، وإن تضمن سبا وشتما وأقبح الألفاظ وأبشعها، لأنهم إما فقراء من العلم جهلة أو أصحاب هوى ينهجون نهج الخوارج وغيرهم من أهل الشطر وغيرهم من أهل الشطر. الثالثة حيلة العاجز الذي لا قدرة له على التغيير باليد ولا على الوعظ والأمر والنهي وفق الأدلة الشرعية، يقال له كف، ما لك شغل، كف، يوجد غيرك. هنا الإنكار بالقلب، وهذه واجبة وجوبا عينيا على كل أحد، لأنها فيما بينه وبين الله، يبغض المعاصي ويبغض البدع ويبغض أهل الشر والفساد في قلبه. نعم.
قال رحمه الله: فأما القلب ف...
فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعل فليس هو بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أدنى أو أضعف الإيمان، وقال ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
وهذا الحديث النفي فيه هو نفي كمال الإيمان، وليس نفي الإيمان بالكلية، وهو من أحاديث الوعيد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها، فلا يؤولونها كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: أحاديث نرويها على التغليظ، وذكر جملة من أحاديث الوعيد، منها ثلاث من كن فيه كان منافقا، وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقيل لابن مسعود رضي الله عنه من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير. الحديث
هذه من الحاشية، بارك الله فيك.
نعم.
السياقة.
قال رحمه الله قال رحمه الله قال المحقق رحمه الله: ونص الحديث في مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. وفيه قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال: رواه مسلم، ولم أجده في البخاري بهذا اللفظ، ولكني وجدته مختصرا.
تابع. نعم.
قال رحمه الله: وهنا يغلط فريقان من الناس: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا، من غير فقه ولا حكم ولا صدر ولا نظر. قال أحسن الله إليك في الحاشية: من غير فقه ولا حكم، قال في الأصل وحكم، وفي نسخة وحلم.
هذا هو الصواب. إذن الناس في هذا الباب ثلاثة: صنف رزقهم الله العلم والحكمة والحلم فيأمرون وينهون وفق الشرع، وفق الأدلة من الكتاب والسنة، وهؤلاء هم دعاة الحق والبصيرة، وهم الذين تقوم به حجة الله على خلقه، وهم الذين يهتدي بهم من عباد الله إلى الحق ما لا يحصيه إلا الله، لأنهم مع النصوص، مع آية التنزيل الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. الصنف الثاني الصنف الثاني صنف غير عابئين بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر، ولا يهتمون بهذا الباب ولا يعيرونه أي اهتمام، مع أنهم قادرون على ذلك، ولكن وحجتهم الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهموها على غير ظاهرها. من كمال الاهتداء النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني من يشتط ويريد أن يأمر وينهى. الصنف الثالث من يشتط، أهل الشطط، يريد أن يأمر وينهى كما تملي عليه نفسه، لا يعبأ بالأدلة ولا يعيرها اهتماما. هذا هو مسلك الخوارج. وينتهجه قوم من بني جلدتنا يشهرون أخطاء الحكام ونوابهم علنا على المنابر في خطب الجمع والأعياد وفي وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، وهؤلاء جهال بمعنى معتدين ومتعدين، قد يكون عندهم علم لكنهم آثروا هوى أنفسهم على سنة، على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. نعم.
قال رحمه الله: والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني: سألت عنها أي الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجل 50 رجلا يعملون مثل عمله. فيأتي بالأمر والنهي معتقدا.
حاشي في عندك حاشي عليه؟
أحسن الله إليك.
هي الجملة الصحيحة.
قال حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في سنن أبي داود والترمذي، ثم خرجه ولم يذكر أن الجملة الأخيرة قد صححها الشيخ الألباني رحمه الله عليه.
الجملة الأخيرة هي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن وراءكم أو وراءك أو من ورائكم أياما إلى آخره. أقول: أئمة الحديث بدءا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يتحرون الدقة في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الحديث صحيح من حيث المعنى لكنه من حيث النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، وقد يكون الحديث بعضه صحيحا وبعضه ضعيفا، فهم يبينون هذا للناس حتى لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. وهذا هو المعروف عن أئمة هذا الشأن، أئمة الحديث. يوم دون الحديث، وهذا الحديث، هذا الحديث بما تضمنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة والمكنة، من حيث هذا صحيح، الشواهد على ذلك من الكتاب والسنة، لكن كون القائل يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مطلقة، ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولم يبين، هذا خطأ. نعم.
قال رحمه الله: فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله، وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي، كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك، فكان فساده أعظم من صلاحه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: أدوا إليهم حقوقهم، وسلوا الله حقوقكم. وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع.
ومن ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع السلطان من باب النصيحة قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه. فهذا الحديث معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات فقهه يتلخص فيما يأتي: أولا، السرية في مناصحة الحاكم أو من ينوب عنه في سلطانه، سرية تامة حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. الثاني، براءة الذمة بنصح الحاكم وفق ما تضمنه الحديث، والحديث صحيح بمجموع طرقه، أخرجه ابن أبي عاصم وأحمد وغيرهما من حديث عياض بن غن رضي الله عنه. وليس من شرط النصيحة قبول الحاكم. ثالثا، لو كان ثمة وجه آخر تبرأ به الذمة في مناصحة الحاكم، سواء كان في نفسه أو في ولايته، غير ما تضمنه هذا الحديث لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه قتال الأئمة، وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجد أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المنكر والمعروف متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا الباب
وأقول هذه المسألة توضح بالأمثلة، فمثلا لو كان لك ابن يصلي لكنه لا يبالي متى صلى، في أول الوقت في آخره، صلى في جماعة صلى في البيت، الأمر كله واحد عنده. وكذلك يضم إلى هذا أنه تارة يجلس يسمع القرآن ويخشع له، وتارة يسمع الأغاني والموسيقى. لا شك أن الوالد ينزعج ويغضب لأن ولده هذا جمع متناقضات، فإن سايته وأخذه بالترغيب تارة وبالترهيب تارة لن يعدم هدايته إلى الحق إن شاء الله تعالى. لكن إذا اشتط عليه وشد وطرده من البيت فهنا يجتمع عليه شياطين الجن والإنس فسيترك الصلاة وسيترك القرآن ويصبح لا يصلي ويعكف على المعازف والأغاني. وربما وقع في أمور أكبر من هذا، ربما تخطفه سحرة ومشعوذون فأفسدوا عليه دينه بالكلية، أصبح يتردى في العقائد الفاسدة. فهذا أمر لا بد من مراعاته ولا بد فيه من الحلم والتأني والصبر. نعم.
قال رحمه الله: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من الأعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك، إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. ولهذا لما خطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه قوله الذي أحسن فيه، حمي له سعد بن عبادة رضي الله عنه مع حسن إيمانه وصدقه وتعصب لكل منهم قبيلة حتى كادت تكون فتنة. وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيتين، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه في غير هذا الموضع.
هذا الحديث المشار إليه في قصة السعدين.
نعم. قال المحشي رحمه الله: سبقت الإشارة إلى حديث الإفك، وجاء في هذا الحديث وهو رواية مسلم: فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول، فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته، وفي البخاري احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ رضي الله عنه: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. الحديث.
نعم.
قال رحمه الله: فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبته نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن أصل الهوى هو محبة النفس ويتبع ذلك بغضها، والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه
فإن ذلك لا يملكه، وإنما يلام على اتباعه، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، ووجد وإرادة، وغير ذلك. فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه. واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم، الآية، إلى قوله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى في الآية الأخرى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى في موضع: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال في موضع آخر: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله، فإنه قد قال تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله.
حسبك إلى هنا. خلاصة هذا أن ما يخطر بنفس المرء من إزالة منكرات فاشية في البلد، منكرات عظائم، له حيال هذا حالتان: إحداهما أن يقهر نفسه على محاب الله سبحانه وتعالى، ومن ذلكم أولا القدرة على الأمر والنهي، وثانيا العلم كيف يأمر وكيف ينهى، كيف يأمر وكيف ينهى. هذا لا يلام على ما يخطر بنفسه. على سبيل المثال حينما يرى في بلده أجلكم الله خمارة، هو يغلي في نفسه الغضب والغيرة ويقول في نفسه أنه سيكسرها ويحطمها أو يحرقها، لكنه حينما نظر فيما يؤول إليه الأمر من مفسدة أكبر منها، لأنه لو كسر هذه الأماكن أماكن الخنا لعدا السلطان المنحرف ولتعدى على الدعاء ولا نال شر هذا التصرف مئات من أهل العلم والفضل أبرياء. كفى، قال لا، ما أمرني الله بهذا، ما كلفني الله بهذا، لا يلام على ما كان يخطر بذلك. الحالة الثانية أن يندفع، يقول هذه منكرات وأنا أستطيع أن أغيرها، أن أكسرها، أن أزيلها، أن أتلفها، أحرقها، أفجرها، أدعو قوما معي بالعصي والفؤوس والمعاول حتى نتلفها غيرة على دين الله. هذا يلام لما يجره تصرفه هذا من المفاسد العظيمة. نعم، وأهل السنة وإن كانوا يجدون في نفوسهم الغيرة والحمية لله وبغض المعاصي الظاهرة وبغض المنكرات الشائعة، لكنهم يمشون مع النصوص، يسيرون حيث تسيرهم النصوص ويقفون حيث توقفهم النصوص. نعم.
قال رحمه الله: ومجرد الحب والبغض هو هوى، لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. نعم. ولهذا قال الله لنبيه داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله، وهو هداه الذي بعث به رسوله، وهو السبيل إليه.
أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لا ينطقون عن هوى، إنما هو الوحي. فلم يكن نبي من أنبياء الله بدءا من نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين يتصرفون بالهوى، ولكن أحيانا يجتهد النبي، أنبياء الله يجتهدون، واجتهادهم له أحوال ثلاثة: أحدها ما نزل الوحي بموافقته. أقول أنبياء الله يجتهدون فيما لم ينزل عليهم فيه وحي، واجتهادهم له أحوال ثلاثة: أحدها ما نزل الوحي بموافقته، فهذا شرع لا مرية فيه. وثانيها ما سكت الوحي عنه، فلم ينزل بعد اجتهاده بموافقة ولا بمخالفة، فهو شرع. ووجه ذلك أن الله لا يقر نبيه صلى الله عليه وسلم على باطل، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يأتي الباطل، وقد اصطفاه الله واجتباه وهداه وكمله وكمل به. الثالث ما نزل الوحي بخلافه، فهذا ليس بشرع، ولكن لا يثرب على النبي فيه، ولا يقال إنه فشل في كذا، النبي فشل في كذا، أو يهجم على خطأه كما يهجم على سائر البشر، كلا، وإنما يمر، يقال عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم على كذا إمرار فقط بدون تثريب ولا تشنيع، فهذا سوء أدب مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. نعم. ورد إليك أسئلة؟
نعم.
هات ما تيسر.
أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم.
نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، لي أقارب أدخلوا أجهزة التلفاز والدشوش في بيوتهم، وقد قمت بمناصحتهم فلم تحصل الاستجابة، وأنا الآن أخاف على أهلي أثناء قيامنا بالزيارة، فهل أمنعهم من الذهاب إليهم أم أن ذلك من قطيعة الرحم؟
هذا يجب عليك النظر إليه، فإن كانت أهلك من ذوات الصلاح والعقل الراجح وتتيقن أنها لا تتأثر وتحسن التصرف فلا تمنعها. الحالة الثانية أن تكون ضعيفة ويخشى وتخشى عليها من التأثر بما تبثه هذه الأجهزة من المناظر السيئة، فوجهها إلى أن تجلس في غير هذه الأماكن، فعادة البيوت واسعة فيها أماكن للجلوس الخالي من هذه الأجهزة. ثم النظر إلى التلفاز والدش، أنا حسب الاستقراء والنظر ظهر لي أنها أجهزة، والعبرة للمستخدم والاستخدام، فمن كانت عنده القدرة والسيطرة إلى أن يستخدم هذه الأجهزة فيما هو نافع من أخبار ومحاضرات شرعية على السنة وبرامج مفيدة فلا مانع، لا نستطيع أن نمنعه ونقول حرام عليك إدخال التلفاز أو الدش. ومن كان ليست عنده فرقان وإنما يأتي بالدش لأنه دش لينظر في كل ما هب ودب من المعروضات، فهذا هو الذي يناصح ويرفع ويبين له، وبالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: ما الحكمة في تفريق النصوص الشرعية في طريقة المناصحة بين ولاة الأمور وعامة الناس؟
لأن ولي الأمر بصلاحه يصلح العباد والبلاد، وبفساده يفسد العباد والبلاد، هو ظل الله في أرضه، هو خليفة الله في عباده، فلا بد أن يساس. عامة الناس كذلك لا يفهم أو لا يجوز أن يفهم أنه تشاع المنكرات في مناصحة العامة، فلو قلت: يا مدينة كذا إن نساءكم متبرجات مائلات مملات، أخطأت وهتكت أعراضهم وسفهت أحلامهم، وفيهم من الخيرين وأهل التقى والصلاح والإصلاح من هو بريء، وفيهم من هو مغلوب على أمره، لكن حينما تأتي بالنصوص الشرعية وتبين آثار التبرج، تبرج النساء وخروج السافرات على الأمة وتحذر الرجال والنساء من هذا المنكر بالأدلة بالنصوص الشرعية وبقول من سبق من أئمة السلف وتعرض عليهم الآيات والأحاديث وتفسرها، ما أنكر عليك أحد، حتى لو كانت بنته أو زوجه كذلك لا يستطيع أن ينكر عليك. فلا يظن أن الناصح يهتك أستار الناس ويفضحهم ويشيع ما الكثير منه أبرياء ويعممه عليهم، هذا منكر وليس بمعروف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما المقصود بقول المؤلف رحمه الله ومن ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي؟ يقول: هل هو إبقاؤه في المدينة أم إقراره على نفاقه بسبب الأعوان؟
هذه العبارة أنا كنت أريد أن أنبه عليها لكن فاتني ذلك، هي من باب التسامح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقره إقرارا بمعنى أنه يوثقه على عمله، كلا، وقد نزل القرآن فيه يثرب الله على المنافقين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم القول البليغ في أنفسهم، وإنما سكت، لأن النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وتظهر أحيانا على ألسن هؤلاء عبارات قبيحة مثل سم من كلبك يأكلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يزجر عن هذا لكنه سكت عن الرجل لما ذكر المصنف، وقد أسلفت لكم القول في هذا. فالإقرار إذن له حالتان: إقرار بمعنى الموافقة للفاعل أو القائل، وهذا في الأمور الحسنة، هذا سنة. الآخر إقرار بمعنى السكوت عن القائل أو الفاعل درءا لمفسدة أكبر من أمره ونهيه، هذا هو مراد المصنف رحمه الله. نعم.
نختم بهذا السؤال، أحسن الله إليكم، يقول: ما رأيكم أحسن الله إليكم في من يقول أنتم أيها السلفيون تحذرون من التحزب وتتحزبون وتقعون في التحزبات، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذا القول عادة يطلقه صنفان من الناس: صنف جاهل يتبع كل ناعق فهو من الهمج الرعاع، وما أحسن ما قاله رابع أمراء المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، أعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وهمج الرعاع، يتبعون كل ناعق، فهذا صنف منهم. وصنف آخر صاحب هوى، وقد جرت عادة أهل الهوى أن يعيبوا بما ليس عيبا، هذا أمر. الأمر الآخر في التحزب في الحزبية، ما هي؟ أنا أقول كثير من المنتسبين إلى العلم وهم على سنة فيما نحسب فيما نحسبهم والله حسيبهم، لكنهم ليس عندهم ضابط للحزبية، فقد يفسرون أمورا بالحزبية وليست بالحزبية. من ذلك أن بعضهم إذا رأى عندك مقسم بالأعجمية سنترال في بيتك أو في مكتبتك قال هذه من مظاهر الحزبية، إذا رأى أن في بيتك كاميرا يتعرف بها أهل الدار على من يطرق؟ قال هذه من مظاهر الحزبية. إذا بنيت مسجدا وأنشأت مدرسة وجعلت روافد تمد هذا المسجد وهذه المدرسة، قالوا هذه من مظاهر الحزبية. وكان يجب على هؤلاء أن ينظروا بوعي وإدراك لإشارة ابن تيمية رحمه الله إلى الحزبية. قال رحمه الله: ومن نصب للناس رجلا يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن الحزبية والتحزب الممقوتان هما الانحياز إلى جماعة أو شخص، الانحياز إلى جماعة لذاتها، الانحياز إلى شخص لذاته بحيث يوالى ويعاد فيه. فإذا أهل السنة حين ينحازون لا ينحازون إلى رجال لذواتهم، وإنما ينحازون إليهم لما هو متقرر عندهم أنهم أصحاب سنة. ولهذا فإن من أظهر بدعة نقتوه، وإن كانوا في السابق معه يحبونه ويدبون عنه، لكن ما دام أظهر بدعة وقامت عليه الحجة فيها فإنهم يرفعون أيديهم عنه ولا يعدونهم منه أبدا، لا يعدونهم منه أبدا. بخلاف الحزبية الممقوتة فإن الموالاة والمعاداة في الأشخاص أو الجماعات المعينة أنفسهم. أهل السنة ينحازون إلى السنة وإلى أهلها، ينحازون إلى الصحابة رضي الله عنهم لأنهم صفوة الأمة فإجماعهم وإجماعهم حجة، ينحازون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عباد الله عنه شرعا فينحازون إليه لذاته لأن الله اصطفاه واختاره. أما أفراد الناس وجماعات من الناس فلا ينحاز إليهم لذاته. ولهذا فنحن نمقت الجماعات الدعوية الحديثة لأنها ليست على السنة في أصولها وقواعدها، وإن كان عندها شيء من السنة لكن البدعة هي السمة الغالبة على منهجها وقواعدها وأصولها، إذ هي تستمد ما تستمد في الدعوة إلى الله كما يزعمون من مؤسسيها ومنظريها من بعد. أما السلفية فإنها لا تستمد أصولها وقواعدها من البشر، بل تستمد ذلك من الوحيين، من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. ولهذا فإنه يسوغ لك أن تسمي كل نحلة منحرفة سواء كانت تبليغية إخوانية معتزلية جهمية أشعرية، لك أن تسميها فكرة لأنها من أفكار البشر. أما السلفية فلا يسوغ لأحد أن يسميها فكرة لأنها مستمدة من الوحيين وعلى فهم السلف الصالح. فمن وصف السلفية بأنها فكر يقال له فكر من تريد، أنت قلت السلفية أو قلت الفكر السلفي أو قلت التيار السلفي، فكر من؟ فإن قال فكر الله وقع في القول على الله بالبداء، وهذا هو مسلك اليهود، يقولون البداء أن الله بدا له كان، وهذا يستلزم سبق الجهل على العلم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإن قلت فكر محمد صلى الله عليه وسلم معنى أن الرسول كان يفكر وكل ما خطر شيء قال للناس خذوا هذا عني، وهذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازمه أنه لم يكن مبلغا عن الله مراده من عباده شرعا. فاحذروا هذا يا أيها المسلمون والمسلمات، لا تسموا السلفية بالفكر، لا تقول الفكر السلفي، وإن كان هذا لهذه عبارات كثير من الأدباء، والأدباء إلا من رحم الله لا يضبطهم لا كتاب ولا سنة. نعم، نستودع.